مرأة الجديد بليالي وأيام، وقرأنا طائفة من الروايات الواردة وهي بحسب الظاهر متعارضة. من جملة الروايات ما أوردها في المستدرك الباب الثاني عن أبواب الغسل الجزء الخامس عشر بحسب هذه الطبعة، في دوائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل سلام عليكم تكون عنده المرأة أو الثلاث فيتزوج. هذا للإشارة على أن وجود المرأة الواحدة أو أكثر لا فرق بينهم، فنذكر إن شاء الله وجه لذلك. و فيتزوج، قال إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه. هذه الرواية المباركة حسب ما جاء في كتاب دعان الإسلام منسوبة إلى علي سلام الله عليه. و الآن بحسب مصادرنا الشيعية لا نجد عندنا رواية عن علي في هذا المجال. عادة نحن سبق أن شرحنا ما يرويه صاحب الدعان عن علي عادة يكون إما من كتاب السكوني أو من كتاب الجعفريات أو الأشعثيات، وفي تصورنا أن الأشعثيات بنفسه هو كتاب السكوني تقدم الكلام فيه، والآن لا نجد هذه الرواية في الجعفريات أيضا، فلا ندري بأي سند وصل إليه هذه الرواية. شرحنا أن كتاب الدائم من تراثنا المصري، يعني التراث المصري الآن عند أصحابنا منحصر في كتابهم الدائم والجعفريات، ليس لنا شيء من التراث المصري إلا هذين الكتابين، لأننا شرحنا مفصلة أن التراث تختلف قيمته بالإضافة إلى بلد التأليف، مثلا التراث البصري، التراث الكوفي، المدني، المكي، القمي، الخراساني إلى آخره. على عين التراث المصري حاليا عندنا فقط كتابه الأشعثيات في تصورنا بعينه كتاب السكوني، وكتاب الدائم، فكتاب الدائم إلى الآن عند فرق من الإسماعيليين يعتنى به كثيرا، ما يسمى بالبهرة في زماننا هذا. على عين ما شرحنا سابقا أنه استطعنا أن نفهم، يعني أن نطلع على كثير من مصادر كتاب الدائم، لكن هناك بعض روايات لا نعرف من أين أخذها صاحب الدائم، مثل هذه الرواية. يعني في هذا المجال عند السنة عن رسول الله أحاديث، وعندنا أيضا عن الأئمة عليهم السلام، لكن عن علي الآن ليس عندنا حديث بهذا الموضوع. چرا مال ایشونه؟ نداریم، نه این مستری نداریم الان. ان شاء الله اخر من دیگه تصور لعله سمعت انه يذكر في الاسانيد، لكن على اي حال الان لم نجد في غير هذا الكتاب. نعم سبقا شرحنا ان جمله مما يرويه عن علي ايضا يرويه الزيديه بنكتتين عن علي سلام الله عليه، لكن في هذا المجال في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين وهو تقريبا أقدم كتاب معتبر عند الزيدية، مع أصل الكلام في كتاب مسند الزيد مع غدنا. في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين وهو الملقب عند الزيدية بالإمام الهادي، وحتى الآن الزيدية في اليمن هم هادوية ينتسبون إلى يحيى بن الحسين. في كتابه أيضا ذكر هذا الحكم، يعني ذكر التفصيل بين البكر والثيب، لكن نسبه إلى رسول الله لا إلى علي، فقال بلغنا عن النبي أنه قال، يعني مثل ما جاء في مصادر السنة عن رسول الله. على عين ما جاء في كتاب الدائم وهو فقه إسماعيلي موافق مع المشهور عندنا وهو التفصيل بين البكر والثيب، لكن إسناده إلى علي سلام الله عليه، وهذا الإسناد الآن لم نجد له شاهدا. وفي كتاب الزيدي كما أشرت إليه أيضا نسبوه إلى رسول الله وأفتوا بذلك من دون إسناد إلى علي. على عين وكذلك في شرح الأزهار من كتب الزيدي أفتوا بذلك الإمام المهدي، أفتوا بأنه التفصيل بين البكر و و غیره. ثم جاء فی ذیل الحدیث ثم یقسم بعد ذلك به سوا بین ازواجه. قلنا مفاد هذا الحديث انه لابد من التسویه بین الزوجات، فاذا كانت عنده زوجتان یقسم بینهن به سویه، یعنی لیل عند هذه و لیل عند تلك. یقسم
فقط اون که چند تا هم بود بعد از اون دیگه هفتاش تبدیل میشه به یکی.
على اي حال هذا المطلب يقسم بالسوا بين ازواجه ظاهرا مراد، وقلنا هذا مسلك سلكه جمله من العام افتاب يجون مساله شان سرنا سابقا
يعني حق
شب اول بين ازواج يعني ولو واحده
يعني
دیگه هفته نه قبل شب نباید دیگه الرجل تكون عنده المراه او بسلا مراه ثم يقسم بالسوا بين ازواج. على اي حال هناک مسلکان فی الفقه، المسلک الاول ان کل امرأت لها لیلتون من اربع لیال، هذا المسلک الاول، سواء کانت واحدتن او ثنتین او ثلاث، فاللیل الزائده او اللیال الزائده له للزوج یجعلها حیث شاء. المسلک الثانی انه لا، اذا تعددت النساء لابد من التسویه، فاذا عنده زوجتان لابد ان تكون لیل عند هذه و لیل عند هذه، فالدور يكون من ليلتين، وإذا عنده ثلاث الدور من ثلاث. ثم يقسم بين أزواجه، ثم يقسم بعد ذلك أو يقسم بعد ذلك بين أزواجه بالسوا، مراد الجديد هذه العبارة هذا المعنى. وسبق أن شرحنا هذا المطلب أنه إنصافا هذا المطلب في رواياتنا مذكور، في رواية سماعة ابن مهران قال ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى، كما أنه أو بطيبة نفس إحداهما للأخرى، كما أنه في رواية محمد بن قيس شرحناه سابقا، وهذه الرواية أيضا في الواقع منسوبة إلى علي. جاء في هذه الرواية ثلثاه، فالثلثان للحر والثلث للأم. قلنا هذا التعبير مشعر بهذا المعنى، يعني يجعل ثلاثا، بينما على مسلك الأصحاب يجعل الدور ثمانية لا ثلاثة. على ين ذيل هذه الرواية ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه أيضا، يعني مو أيضا، معرض عند أصحابنا، لكن هناك شواهد في نسبته إلى علي سلام الله عليه. الحديث الثاني ما رواه بتعبيره أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره شرحناه في نفس كتاب الرسالة عن النضر عن محمد بن جميل، جاء في كتاب تهذيب للشيخ الطوسي محمد بن أبي حمزة عن حسين، جاء في كتاب الشيخ الطوسي عن الحضرمي عن محمد بن مسلم، بقية الحديث مشتركة. على أي كيف ما كان، فالمتحصل من مجموع الروايات الواردة في المقام أنه المنسوب إلى رسول الله في رواية مشهورة، أقرأ روايات الرسول ما دام قرأنا هذه الروايات. مثلا البيهقي إذا تزوج البكر من كتاب كنز العمال الجزء السادس عشر صفحة 341، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، و إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. هذا حديث. و حديث آخر في عدة أسانيد عن أم سلمة عن أنس، يعني في بعض عن أم سلمة بعض عن أنس، للبكر سبع و للثيب ثلاثا. بله، في كتاب الدارمي و الطحاوي و غيره و عدة مصادر ذكرها هنا، للثيب ثلاثا و للبكر سبع. هذه طائفة من الروايات عند السنة مضافا عن ما عندنا دلت على بلي مسألة التقسيم بهذا الترتيب الذي هو المشهور بين أصحابه. وتبين أيضا بإذن الله تعالى، تبين أنه أما عند الشيعة عند الزيدية ظاهرا متفقين عليه بهذا التفصيل الزيدي بحسب ما رأيت في كتبه، فأما الإسماعيلية أيضا ظاهرا كذلك، لأنه في كتاب الدائم هو الفقه الوحيد لهم، ذكروا هذا الشيء. بلي. وأما عند الإمامية فلا إشكال أنه المعروف بينهم والمشهور بينهم شهر واسع هذا المعنى، ولكن مع ذلك فيه من ناحية الرواية فيه أكثر من طائفة جملة من الروايات التي أمس قرأناها. ثم بعد ذلك نقول كيفية الجمع بين هذه الروايات المشتملة على البكر، على أن البكر لها ثلاث، المشتملة على أن البكر لها سبع. هذه الروايات قرأناها وذكرنا إجمالا مسالك الأصحاب في كيفية التوفيق بين هذه الروايات. المسلك الأول مسلك الطرح، وحاصله طرح تلك الروايات، يعني طرح الروايات الدالة على أن البكر لها ثلاث. قلنا الروايات الموجودة في الثلاث بعضها مطلقة للمرأة، لكن شواهد موجودة مراد بها السيد، وبعضها في خصوص البكر ثلاث. هذه الرواية أعرض عنها المشهور روايتان وفتوان، اصطلاحا فتوان يسمى عملا. الشهرة الرواية يراد بها إيراد الرواية في أكثر من مصدر، هذا معنى الشهرة الرواية. والشهرة العملية يراد بها استناد الفقهاء إلى الرواية في مقام الإفتاء، هذا اسمها مؤشر العملية، يعني باصطلاح في مقام عمل المكلفين خارجا، ليس المراد مراد استناد، أيضا لابد من الاستناد، استناد الفقهاء إلى رواية مشهور الفقهاء في مقام الإفتاء يسمى بالشهرة الروائية، في قباله الشذوذ الرواية. لا إشكال أن روايات أن البكر يقيم عندها ثلاثا شاذة روايتان لانحصار الشيخ الطوسي بنقلها، لم ينقلها الكليني ولا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عنه. حتى الشيخ الصدوق نقل رواية واحدة من هذه الروايات وقطعها، اصلا بسط الرواية لم يذكر، ام شرحنا مفصلة لا حاجة لها. اما الكليني فاصلا لم يذكر هذه الرواية، فهي شاذة رواية. واما انها شاذة فتوى بلا اشكال ان الفتوى المشهور بين الاصحاب ان البكر يجعل لها سبعا لا ثلاثا، الافتاء والفتوى على ذلك. وعند غير الشيعة اصلا ظاهرا اتفاق عندهم الاسماعيليين الذي وصل الينا فهم، والزيدية متفقون غير الامامية الشيعة غير الامام. خب المسلك الاول هو مسلك الطرح، ولذا جملة من الفقهاء المتأخرين هكذا صنعوا، قالوا الروايات شاذة تطرح ويرد علمها الى اهلها. المسلك الثاني مسلك الجامع، بلی، فعن الشيخ رحمه الله في التهذيبين الجمع بالجواز والاستحباب، قال في التهذيب الجزء السابع صفحة 420 ولا ينافي هذا الخبر، بهذا الخبر رواية محمد بن مسلم الدال على التفسير، ما تقدم من الأخبار، مراده ما تقدم من الأخبار الدال على الثلاث، لأن رواية محمد بن مسلم تدل على السبع وما تقدم على الثلاث، لأن الأخبار الأول نحملها على أن المراد بها أن له أن يفضل البكر بثلاثة أيام وهو أفضل. أولا الشيخ رحمه الله يفهم من الروايات الجواز لا الوجوب، له يجوز له ويجوز له أن لا يفضل، وهو أن يفضل البكر بثلاثة أيام. ثانيا يفهم أن ثلاثة أيام مستحب، فيفهم الجواز والاستحباب من روايات الثلاث وهو أفضل. ثم يرجع إلى التسوية، مراده بالتسوية يعني الدور أربعة ليالي، والخبر الأخير يعني رواية السابع نحمله على الجواز، يجوز له ذلك دون التخير، لا أنه مخير، تخير بعيدنا فضل أو ذلك، فإن من فعل ذلك لم يكن مأثوما وإن كان قد ترك الأفضل. فجمع بين الطائفتين بهذا الجمع، يجوز له أن يفضل البكر بثلاث وبسبع، لكن نسلات مستحب هم. يعني مختل الجام حينئذ يرتفع التنافي من بين الروايتين، لأن التنافي مبني على أن كليهما مستحب أو كليهما جائز أو كليهما واجب، يعني كلتا الطائفتين تكون بمستوى واحد، فنقول السبع جائز لكن الثلاث مستحب، الأفضل أن يفضلها بثلاث. بله بله، و اولا جائز، المطلب اولا له أن يفضل ليس واجبا عليه، ثانيا بالنسبة إلى الثلاث مستحب، بالنسبة إلى السبع جائز. هذا ملخص وجه الجمع عند الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتاب التهذيب. وقت ثلاث واجب باشه آخه همه رو جواز گرفیشان مشکل ایشان. ما افاده رحمه الله هذا ينبغي أن يعني نحن تارتا نبحث في هذا المثل، احنا غربي ان شاء الله الان تبين لكم غربي اهم من ذلك اصلا معرفة مبنى الشيخ حتى ينتعقل. نحن ذكرنا ان الشيخ في جميع كثير من الموارد يحاول ان يجمع بين الروايات بما يرفع التنافي فقط، لا كأنه حكم الله، لا، ولذا في النهاية لم يفت بذلك، وهذا من غرائب أمره لا يختص بهذا المورد. عدة من الموارد في الحديث في الأحاديث المتعارضة في التهذيب يجمع بين الحديثين، لكن في الفقه لا يصيبه، وكأنما يستفاد من عمل الشيخ كأنما فقط يواجه عند مشكلة التعارض لا بد من حله بأي وجه كان. طبعا تعلمون ان هذا المسلك في نفسه اصلا غير تام، ليس المهم حل التعارض، المهم فهم الحكم الشرعي، الوصول الى حكم الله او في هذا المورد بالذات الى سنة رسول الله. مجرد ان نقول هذا جائز هذا مستحب فيرتفع التنافي، اولا هذا يحتاج الى دليل، مادام ان التعبير في الدليلين تعبير واحد، لماذا نحمل أحدهما على الجواز والآخر على الاستحباب؟ نفس هذا العمل يحتاج إلى دليل، وبمجرد أن هذا يوجب حل التعارض، خب مريض آخر نقول الحديثان متعارضان يرد علمهما إلى أهلهما نفس إلى مقتل القاعد، ما المشكلة في ذلك؟ وجود التعارض في الحديث ليس مشكلة علمية شخصية لي أنا، فقط أحل التعارض، مشكلة التعارض مشكلة نوعية لفهم سنن رسول الله، وليس المهم أنا فقط أقوم بحل التعارض ما بين الطائفتين، لا، لابد من إلقاء الضوء على سنن رسول الله وعلى أحكام الله، وهذه مشكلة عند الشيخ رحمه الله. أمس شرحنا مفصلا أن الشيخ من جهد آمن بحجية الخبر تعبدا، من جهة رأى أن كثير من الروايات أعرض عنها الأصحاب، وهذا يؤدي إلى سرعة طرح الروايات كما الآن نحن في ذهن، فرأى أن الأفضل أن يتصرف فيها حتى لا تسقط من جهة حجة من جهة لا تسقط، ولذا اشتهر عنه بالجمع التبرعي. والشيخ الأنصار رحمه الله في كتاب الرسائل في بالكم إن شاء الله حلل هذه القضية تحليلا أصوليا، حاصله أنه إذا عندنا حديثان متعارضان في الواقع توجد أربع جهات هي التي اقتضت التعارض، أولا حجية كل منهما، حجية هذا وحجية ذاك، هذا أمره، ثانيا حجية ظهور كل منهما، فهناك عندنا سندان وظهوران، سندان وظهوران لهذا الحديث وسندان سند وظهوران للحديث الآخر، فلذا جملة من القدماء حلوا التعارض بإسقاط السند والظهور، يعني رفعوا الأمر عن اثنين، أسقطوا رواية، يعني أسقطوا سندا وظهورا. الشيخ الطوسي نفس الشيء فعل، أثبت السندين أسقط الظهورين، يعني الشيخ الطوسي في هذه العملية تتزم بالحديثين لكن يتصرف في الظهورين. الشيخ الأنصار يقول يا شيخنا بالأخير هذا إسقاط أمرين، يعني لابد هناك أربع جهات، أربع نکا، اربع اشیا توجب التعارض، ظهوران و سندان. مثلا جمله من القدما قالوا نسخه سندن و ظهورا، این نسخه حدیثا تماما، فیبقى الحديث الاخر بسنده و بظهوری. الشيخ الطوسی اثبت السندین و اثبت الظهورین، یعنی التزم هذا الحديث ثابت ذاك الحديث ثابت، لكن احدهما كلاهما من ناحيه الظهور واحد، يقول لا هذا ظاهر في الجواز هذا ظاهر في الاستحباب، فبالتصرف في الظهورين رفع التعارض. اي زين على هذا الشيء، اي نقطه فنيه تقتضي هذا الشيء؟ لماذا نلتزم بالسندين ونتصرف في الظهورين؟ مسلك مثل يونس بن عبد الرحمن وغيره وهو الرجوع الى شواهد الكتاب والسنه، انه لا رواية صدرت على خلاف شواهد السنة فتطرح هذه الرواية، يرجع الماء إلى أهله، فتطرح الرواية سندن وظهورن صدورن ودلالتن، وتبقى الرواية الأخرى سندن ودلالتن، فالحديث الدال على أن البكري يخصص وابسلا تسقط تماما، يبقى الحديث الآخر للبكري السعب وللسيبة سلا بلا معارض. فإنصافا ما أفاده الشيخ رحمه الله كما أنه لم يظهر عامل مهم، نعم لم يظهر عمل شخص من أصحابنا صراحة بهذا المطلب، نعم عمل بذلك ظاهرا المحقق في المعتبر. وقال صاحب الجواهر لعله ظاهر من عبارة ابن إدريس في السرائر، عبارة ابن إدريس في السرائر هكذا: إذا عقد على امرأة بكر، أنا أقرأ من نفس عبارة السرائر مو من الجواهر، جواهر فيه زيادة ونقيد، إذا عقد على امرأة بكر جاز له تفضيلها بسبع ويعود إلى التسوية ولا يقضي ما فضلها به، فإن كانت طيبة فضلها بثلاث ليال. استظهر صاحب الجواهر أن هذا يعود إلى كلام الشيخ التهذيب، هذا غريب من صاحب الجواهر، جدا غريب، هذا ظاهر التفصيل بين السبع والثلاث، نعم ظاهر هو الجواز لا الوجوب، هذا شيء آخر لا رفض له منه، ظاهر أن هذا التفضيل جائز، أمره بيده ليس حكما إلهيا، بيده له هذا المقدار أن يفضلها بسبب، إذا لا يريد ذلك فهو قائل بالمشهور، وسيأتي إن شاء الله تعالى صاحب الحدائق وغيره يدعون أن المشهور هو الجواز لا الوجود، هذا بحث آخر نذكر إن شاء الله. هل هذا التفضيل على نحو الوجوب، يعني هذا حكم إلهي يجعل سبع ليال للبكر مثلا، أم أمر شخصي بيده له ذلك، له أن يفضلها بسبب وله أن لا يفضلها، يجعل لها ليلة كبقية النساء. فما أفاده في السرائر هذا في الواقع ليس موافقا لما جاء في التهذيب، ما جاء في التهذيب هكذا: بالنسبة إلى السيب ثلاث ليال، بالنسبة إلى البكر يستحب ثلاث ويجوز سبع، هذا رأي الشيخ، وهذا الرأي لم يقول به الشيخ نفسه في كتاب النهاية، فكيف غيره يقول به؟ نعم هذا الرأي هو الظاهر من المختصر النافع، صحيح، كما أن المحقق نفسه في الشرائع لم يذهب إلى هذا الرأي، لكن في النافع ذهب إلى هذا الرأي، في المختصر النافع ذهب إلى هذا الرأي. وعلى أي حال هذا التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله إجمالا لم يقبل بين أصحابنا، مال إليه بعض من تأخر، قالوا وجه جمع لا بأس بين الروايات، ولكن الإنصاف لا دليل عليه. ثم ينبغي أن يقال في كتاب الجواهر هم اشتباها في هذا الجزء 31 صفحة 171 اشتباها عبارة السرائر نقله إلى ما بعد سطر خطأ، عبارة السرائر ينتهي هنا في إن كان سيبا فضلها بثلاثة، هنا عبارة السرائر تنتهي، لكن عن الخلاف هنا مطبوع على الخلاف، وتصور المحقق أن هذا تتمة كلام السرائر، لا هذه عبارة أخرى مطلب آخر، لكن عن الخلاف هذا عبارة الخلاف للشيخ الطوسي، يعني مجمل عبارة، هذا اشتباه في الطابع ليس مهم، لكن عن الخلاف فتبين بإذن الله تعالى هذا وجه جمع بين أصحابه. وجه جمع آخر قاله الشيخ وهنا نقله عن الخلاف بالنسبة ما قاله الشيخ في كيفية الجمع بين الروايات هكذا: أنه إذا كانت بكرا يخصها بسبعة أيام، هذا في البكر، ويقدمها، ف فلها حق تقدیم و تخصیص و انکان سیبن فلها حق تقدیم و تخصیص به ثلاثت ایام او سبعت ایام لکن سبع یقضی ها فی حق الباقیات با هذا القید. فالتزم الشیخ فی الخلاف به انه للبکر سبع و للسیب اما ثلاثون ثم یعود الى تسویه و اما سبعون لکن یقضی لبقیت النساء.
اینجا عنوان وجود داره.
طبعا عنوان الوجود فی کتاب الخلاف هذا مجهون افاده و لذا قال ولكن عن الخلاف انکده، یعنی قال عبارت الخلاف اجمالا. طبعا هذه العباره التي افادها في الخلاف طبعا ليست جمعا لرواياتنا، رواياتنا في البيك تفصيلهم لا في الثيب، رواياتنا في الثيب متفقه على السلام، في البيك فيها تعارض لا في الثيب. ولماذا افاد الشيخ هذه العباره هنا في كتاب الخلاف؟ في كتاب الخلاف هناك روايه عن العامه رواه عن ام سلمه ان رسول الله قال لها ان شئتي تلفت لك و درت ان ثم ادور على بقيه النساء و ان شئتي سبعت لك و سبعت لنسائي. فالشيخ حاول الجمع بين روايه العامه و روايات اصحابنا في خصوص الثيه و اما في البكر فساكت. طبعا هذا المطلب الذي افاده في كتاب الخلاف اول ما يرد عليه ان تلك الروايه لم تثبت من طرق اصحابنا، مختصر ومفيد، لم ترد تلك الروايه من طرق اصحابنا، فلذا وهو لم يفتي بذلك في بقيه كتبه، اصحابنا المعاصرون له قبله بعده لم يفتوا بذلك، لم ترد هذه الروايه في كتب اصحابنا فلم يفتوا بذلك، حتى المشهور ممن تاخر والى يومنا هذا اصحابنا لم يعملوا بهذه الروايه. و حينئذ من الغریب جدا ان الشيخ بعد ان ذكر هذه الفتوى الغریبه بحيث الجمع بين روايه العامه من جهه و نصوص اصحابنا قال دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. انصافا في غايه الغرابه، اصلا لا يوجد هذا القول لغيره فرضا ان يكون هناك اجماع حتى بعده لم يوافق عليها احد. و اما اخبارهم روایت ام سلمه اصلا لم ترد فی شیء من کتب اصحابنا، نعم هو اوردها هنا فی الخلاف لكن نقلها عن العامه. فما صنعه الشیخ فی الخلاف اولا ليس توجیها للروایات المتعارضه، ثانیا اصولا مبنی على روایه عامیه لا نؤمن. من جمله وجوه الجمع بین الروایات ما قاله ابن الجنید رحمه الله قال اذا دخل ببكر و عنده ثيب واحده فصل بين ان تكون المرأة السابقة واحده و اكثر فله اولا جواز، فله ان يقيم عند البكر اول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم او يقسم و ان كانت عنده ثلاث ثيب الموجود ثيب لعله على اين عن مقدار مراجعتي الى كتب اللغة و القرآن الكريم ثيبات و ابكارا لم اجد استعمال جمع المكسر لثيب، ثيب و ثيبات على الا عزوزه ثلاثی ابكاته و ان كانت عنده ثلاث اقام عند البكر ثلاثا حق الدخول فجمع بين روايات الثلاث و سبع و هذا تبهید تلاحظ امرأته السابقه ان كان عنده زوج واحده يخص البكر بالليل سبع ليال وان كان اكثر من واحده فثلاث ليال. بل هذا ما افاده فان شاء ان يسلفها، نعم اذا هذه البكر التي ثلاث يسلفها من يوم الى اربعه تتمه السبع يسلفها يعني يغرضها سلف تلفنا يعني يجعل لها اربع ليالي و یقیم عند كل واحدة من نسائه مثل ثم یقسم لهم نجاز، یعنی به عباره اخرى یجوز له انه فيما اذا كانت عنده اكثر من امرأة ان يبقى عند هذه المرأة ثلاث لها البكر ثم يقول لها ان شئت يعني ابقى عندك سبع يعني اربعة ليال حتى يصير سبع اربع ليال لكن اربع ليال اقضيها لبقية النساء ثم ارجع للتسليم. فکأنما فی کلامه اشعار بذاک الحدیث العامی و العمل به ذاک الحدیث لکن فی هادن مورد علی ایه هادا الذی افاده رحمه الله ان کان مراد به الجمع بین النصوص انصافا محل اشکال اجمالا یمکن ان یقال لعل هادا رأی کان موجود ان الان قرأت لکم من کتاب دائم الاسلام و قال و تکون عنده المرأة و الثلاث قلت نکته تأکید یعنی فی کتاب دائم تصریحا و ان الموجود عنده زوج و اکثر البکر لها سبع لیال فهذا یکشف انه فی تفصیل کار موجود فی الفقه فی تراث الفقهی لیکن الان لم یصل الینا الذی وصل الینا من کلام ابن الجنید ولعله وجد مضمون هذا الشیء فی بعض فتاوی العامه ثم قال بلی و الثیب اذا تزوجها فله ان یقیم عندها ثلاثا حق الدخول ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت او ثلاثة قسمة متساوية هذا انصافا ما افاده لكيفية الجمع بين النصوص و بين الروايات لكن حقا يقال لا دليل عليها ابدا اللهم الا ان يقال ما اشرت اليه سابقا يعني اظنه قبل يومين اشرت اليه لعله عند الله لعله به قرینه تعبیره اقول لعله لعله رحمه الله لعنه من جمله روایات دال علا ان البکر لها ثلاث لیال من جمله روایات روایت الحلبی فی روایت الحلبی اذا تزوج الرجل بکرن و اندهو ثیبون فلهو ان یفضل البکر به ثلاث لیال لعله قرأه سیهون لعله قال ثلاث سیه اذا تزوج الرجل بکرن و انده سیهون لعله قرأه سیه فجمع بین النصوص به هذا لن لأن الموجود في العبارة المنصوبة هذه العبارة وجدت ايضا في الحدائق بنفس التعبير ثلاث سیه و لا ادري هذا الجمع اصلا صحيحون ام لا على اي من المحتمل طبعا ما توجيه كلماته و الانصاف ان هذا التوجيه في غاية الغرابة والإبهام والإجمال حينئذ نبقى نحن والصحيح عندنا انه لابد من الرجوع الى اما قواعد الترجيح بناء على حجية كلا الطائفتين كلا الطائفتين تعبدا نحن في ابحاث التعال شرحنا مفصلا ترجيح اصولا مبنى يعني حجية الخبر تعبدا اصلا مبنى الترجيح هو و اما ان نرجع الى طرح و هذا مبنا عدم حجیت الخبر تعبده طبعا الترجیح نحو من الطرح لانو اذا رجح طائفه ده یطرح طائفه المرجوحه لكن ترجیح اصلا اصطلاح ترجیح معنا ان كل واحد في نفسه حجه لولا المعارف في نفسه حجه فلابد من قبول احدى الطائفتين و طرح الاخرى هذا اسمه الترجیح ولذا نحن في باب التعارف قلنا مسالک الاصحاب عبارتون طرح و ترجیح و الجمع و تخییر من القدیم مسالک الاصحاب به صفه کلیه مسالک اصحابنا فی الخبرین المتعارضین هذه المسالک الاربع الطرح و هذا الطرح به هذا المعنى مبنیون على عدم حجیت الخبر و ان شواهد موجود فی طائفه ففی الطائفه الاخرى شواهد الحجیه لا توجد هذا اسمه الطرح و ترجیح معنا حجیت الخبر تعبدن مثلا الدلیل علی حجیت الخبر خبر ثقه کلاهما خبر ثقه السند صحیح هذا یکفی لكن احد السندین یرجح او مدلولین یرجح علی این اما سندن و اما متن و دلالتن یرجح علی الاخر هذا مسلک الترجیح فمسلک الترجیح فی النتیجه یوافق مع مسلک الطرح لكن نکته الفنیه تختلف لما اقول مسلک الطرح مراد مسلک الطرح هذا المعنا و اما مسلک التخییر افاده رحمه الله صاحب الكافي الشيخ الكلين رحمه الله واختاره صاحب الكفاية وحاصل التخير بين الحديثين واما مسلك الجمع مختاره الشيخ الطوسي رحمه الله الان شرحنا المسلك فهذه امهات المسالك يعني هذه كل المسالك بين اصحابنا وهذه المسألة من امهات الابحاث الاصولية مسألة التعارض والاقضال الاساسي اربع الطرح الترجيح وهو المشهور مصافن الان المشهور فی کتب الاصول الفقه و ترجیح و طرح کان عند مسلک البغدادیین القدما کل من لم یکن یؤمن به حجیت کل من کان منکرن به حجیت الخبر مسلک و اثر و ترجیح کل من کان غالب به حجیت الخبر تعبده. طبعا التخییرم مسلک من یؤمن به حجیت الخبر تعبده او به مسلک کلامی که ما احتمال نافی عبارت کافی مثل مجال فی بحث مجال و اما مسلک الجمع مسلک الشیء تصرف دلالی فقط دو تا مسلکه، یکی روایت یکی مسلک کلامی. ما احتمال مرحوم کلی مسلک کلامی گرفت صاحب کفای مسلک اصولی، این توضیح داریم در محل خود. حالا تأخیر که هر دو رو کنید هر کدوم خاص بگیرید تر یکی رو میگید با ترجیح ببینید تغییر چی، چون در ترجیح هم راجح گرفته میشه مرجوح تر میشه. در ترجیح هم خبری خیلی فهم خیلی مبانی لطیف است. علاین اما نرجع الى ترجیح و طرح و اما تخییر مخیر ففت سیب سلا اما فی البک مخیر هذا مسلک و اما مسلک الجمع تطبیق و مسلک الجمع ما نقلنا عن مثلا ابن الجنید روایات ان البک لها سلا یعنی اذا عنده اکثر من امره روایه التي ان البيك لها سبع ان له امراه واحده و انصافا لا دليل على و مسلك الشيخ الطوسي في التهذيب الجواز صار واضح. و اما مسلك الطرح مسلك قدماء الاصحاب كشيخ الكليني و غيره و حاصله ان المعروف والمشهور من سنه رسول الله القولا اولا بين فرق الشيعه كالزيديه والاسماعيليه و بين المشهور في روايات العام هو التفصيل بين البيك والثيب فمادام ان هذا هو المعروف المشهور بين عامه المسلمين وفيه روايات معتبرا اهل البيت هذه الروايات عليه شواهد من السنه بخلاف روايه الثلاث ليس عليه شواهد من السنه فروايه الثلاث تطرح خلاصه الامر وهذا مسلك القدماء. واما مسلك جمله من المتاخرين ان روايات مسلك الترجيح والترجيح هنا بالشهرتين الروائيه والعمليه. طبعا نحن سبقا شرحنا ان المشهور ايضا هذا مشهور على السنه المتاخرين في المحقق النائني وغيره ان الشهره على اقسام ثلاثه الشهره الروائيه وهي من المرجحات والشهره العمليه يعني افتاء المشهور لروايه وهي الجابره والكاثره والشهره الفتوائيه يعني اشتهار الفتوى بين الفقهاء من دون دليل وهي التي يقال في نفسها حجته. فهنا الشهر المرجح هي الشهر الروائيه لا اشكال ان الشهر الروائيه مع روايه الصدر. واذا قلنا ان الشهر العمليه جاب كاسره فحين اذن الروايات الدال على الثلاث الاعرب المشهور عنها فروايات الصدر مشهوره روايه فتقدر و روايات الصلاه معرض عنها عند المشهور فتسقط عن الحجي فبه شهرتین العملیت و روایی تقدم روایات و تفصیل هادی هم فریقتو المشهور بین الفقها و صحیح عندنا انصافا الرجوع الى طریقت القدما و طرح روایات دال على السلام و مع ذلك لنا تأمل آخر في تلك الروایات قدمتا و صلی الله